نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الوصل الذي يظهر لكم على الشاشة. شيخنا، هذا يسأل أخونا يقول عند طباعة الرسائل العلمية،
نعم،
هل تنصحون بحذف التعليقات مطلبات أكاديمية أو الأفضل إبقائها كما هي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وموالاه. أما بعد، هذه شكوى كبيرة عريضة كثيرة جدا يشتكي منها الباحثون ودور النشر والمستفيدون، لأن بعضها تتضخم عندهم الرسائل بسبب ما يتعلق بهذه القضايا الثانوية التي لا تخدم أصل البحث. طبعا هي عندنا إشكالية، وهي أولا أن هناك شيء يسمى متطلبات الرسالة العلمية، متطلبات البحث. المشكلة أنك لو أخليت الرسالة والبحث عنها تلام عليها، يعني هي تأخذ عليك، مثل التراجي، مثل التخريج، مثل كذا، والأشياء المقدمات التي يحتاج التعاريف وهكذا. فهذه لو أخللت بها في البحث أخذت عليك، وهذه إشكالية، ولهذا يضعها أحيانا الباحث وهو كارح، مع أنها من المعلومة بمكان. بعض القضايا لا تحتاج إلى تعريف أحيانا ولدي، بعض الأعلام لا يحتاجون إلى ترجمة، والسبب يا أخي هذا بحث تخصصي. مثلا في أصول الفقه لما يمر ويأتي الغزالي فيترجم الغزالي، يا أخي الغزالي معروف، في واحد بالله سيقرأ في الأصول ويلعب في الغزالي ولا الجويني ولا الرازي ولا ابن القيم ولا شيخ الإسلام ولا القرافي؟ يا أخي معروفين، والآمدي أصلا لا يقرأ في الأصول اللي ما يعرفها هؤلاء أصلا، هم هؤلاء عمد الأصول. فترجمتهم لمن؟ تترجم لمن؟ تترجم للأصل أنه ما جاء وقرأ إلا وهو عارف من هؤلاء، هذه مشكلة. المشكلة الثانية عندنا يا أخي طول الترجمة، الترجمة ليش لهؤلاء مثلا يصير عندنا 15 سطر 17 سطر؟ يعني ليه بهذه الطريقة؟ مثلا لو ألزمت ليكن شيء نزر يسير سطرين ثلاثة وانتهى الموضوع، يعني من مرجع يكفي هذا أصلا، يعني هذا يعني من يعني مما يتجاوز به البحث ولا يؤخذ عليك يعني أنت. وضحت الآن؟ نعم. إيه تحلة القسم يعني، لا قول أكثر. لكن مثل هذه الحقيقة عند الاتباعة لو أن صاحبها جردها منها حسن، ويبقي على ما يحتاج إليه، مثل بعض الأعلام الذين يندر ذكرهم أو أسماءهم لا تمر دائما أو ليست لهم مؤلفات، هذا صحيح، هذا لا بس من ترجمتهم وإبقائهم لا إشكال فيه. كذلك في مسألة التخريج الأحاديث لا يستطال يطول فيها في الصحيحين، لماذا يطيل ما بعد الصحيحين؟ ولا حاجة إليها، لأن الدراسة عندنا في بقية العلوم لو كانت تتبع روايات وألفاظ ومخارج الأحاديث وعما الروى وأسانيد صح تتبعها بهذه الطريقة، أما الحاجة ليست كذلك فيكفي عزو إلى كتاب البخاري ومسلم، انتهينا، لا يصلح العزو إلى ما بعدها وانت ماشي بهذه الطريقة. القصد أنه في حال الطباعة فإنه يمكن الاستغناء عن أشياء كثيرة، منها بعض المقدمات التي لا حاجة لها وإن كان البحث يتطلبها، ومنها التعريف التي أصلا يستغنى عنها من المعروف بمكان. يجي يقول والله مثلا كتاب، يجي يقول مثلا الباب الأول ما جاء في كلمة من أحكام الطهارة، أول ما يبدأ تعريف الطهارة لغة وصلاحا، يا أخي هذا مو محل تعريف الطهارة، أنت عندك مسائل تبحثها في قضية معينة، ليش تعرف طهارة؟ وإذا راح للصلاة يعرف الصلاة، وإذا راح للزكاة يعرف الزكاة، وأنت ماشي دواليك. يا أخي مشكلة كبيرة هذه، نحن لا نحتاج مثل هذا التعريف إطلاقا، لأنه معروف بداها. عندنا قضايا معينة أنت أصلا أقمت البحث لأجلها، فنعم، ولها تتضخم الكتب للأسف الشديد، لأنه هناك طريقة يمكن يحتال فيها في البحوث لتضخيمها بهذه الحشو اللي يحصل فيها يمين شمال يمين شمال. أنا رأيت رسالة علمية ولدي بهذا الحجم، ضخمة جدا، 900 صفحة وأكثر كمان كذا، ضخمة، يعني القضايا الأساسية التي فيها اللي هي أصل العنوان هي أقيم البحث لأجلها أصلا، ليس فيها إلا كلام إنشائي والله أحيانا في قضية مهمة تأصيلية، التأصيل الباب وتقعيده ورقة واحدة فقط وإنشائية ليس فيها لباط ولا قواعد، وهذه مصيبة. والسبب أنه ما الحقيقة التجاوز مثل هذا مشكلة. بعض المصنفات، أنا أعرف شخص أهداني ملخص لكتابه، طيب وين الأصل الرسالة العلمية؟ قال والله اختصرتها في هذا. والرسالة، قال رسالة كم؟ 20 صفحة تخيل. طيب رسالة 300 وشوية، وين راحت 300؟ قال الشيخ استغنى عنها، هذا هو خلاصة البحث. يعني حتى هو مو مقتنع أصلا. الإشكالية عندنا أن التحايل على الأبحاث بوضع التضخيم هذا، هذا ممكن يعني ولا إشكال، والمشكلة أنه ينطرب لها يعني للأسف الشديد. أتمنى من الإخوة يكونوا على قدر من يعني تصفية وتنقية بعد ذلك من مثل هذه الذي لا يحتاج إلى الحقيقة، ويكتفى بما يخرج الكتاب أو بما. أما القضايا العلمية التي هي يعني تعب على تحريرها صاحبها وله فيها مثلا، حتى لو كانت ترجمة مثلا لمعروف، لكن أراد شيء معين مهم جدا في العالم نحتاجه في البحث أصلا، هذا مهم جدا. وهذا وعلى هذا القضايا المتعوب عليها، التعليقات، تحقيقات، استدراكات، تعقبات، إضافات، هذه ممتاز يبقيها ولا إشكال. في قضية ثانية عندنا، ولي كمان بعضهم لو جلس الكتاب عنده ينقحه وكذا ما بيطول، والسبب يقول أصلا يعني سبحان الله النفس يعني جبلت النفوس على معادات المعادات، الإنسان ما يحب يعيد شيء سبق، خلاص هو انتهى وأخذ رسالة وده ما عاد يشوفها، حتى كثير منهم ترى يسلمها لغيره ينقحها ويشوفها ويراجعها، وهذا وارد ولا إشكال، يعطيهم أجرة وينقحون ويراجعون وصححون، هو ما يبغى يطالع فيها نهائيا، خلاص يعني شيء عافاه الله منه انتهينا يعني. ويدفعها دور النشر، حتى بعضهم يدفعها يقول أنتم مسؤولين عنها. والمقصود أنه مشكلة بعضهم لو أبقاها فعلا قد تطول، لأنه لو يقول أنقي أصفي منها المعروف المكروه أو الذي لا يحتاج إليه تبقى مدة طويلة عنده، وهذه آفة من الآفات أيضا تجعل بعض العمل تتأخر عن الطباعة. فمثل هذا نقول أحسن ادفعها أحسن لها، يعني كونها تخرج بهذه بما فيه من زيادات، لكن الأصل هو الأصل من الأصل عند تثبيت الرسالة وكتابتها، حاول قدر المستطاع أن لا تأتي فيه إلا ما أنت يعني تحب أن يطبع، يعني كما هو، يعني أنت اجعل أمامك أن قد يطبع الكتاب كما هو، لا تتدخل فيه بعده، فيكون على غاية من الحسن والرضا ويطلع، والباقي الناس قدهم يعرفون أن هذه رسالة علمية طبعت كما هي، خلاص يعرفون يعذرك إن شاء الله فيما يظهر من الزيادات والتي لا يحتاج إليها. ونسأل الله التوفيق للجميع. نبدأ بسم الله. هذا سلمك الله عبارة عن رسالة علمية نفيسة، صاحبها تعنى إلى قضية أحد القضايا المهمة في الباب، وهي مسألة المصطلح وما عليه من إشكاليات. المصطلح إشكالياته أن كثيرا منها مصطلحات وافدة من ديار كافرة لها أصولها، دلالاتها، عمقها التاريخي، النشأة التاريخية، الفكرية، العقدية، أي ما كانت المصطلحات اصطبغت بها ثم جاءتنا بعد ذلك لديار الإسلام، وصارت الإشكالية عندنا فيما تحمله من المضامين، تنقيتها من المضامين أو الحاجة إليها من عدمها، وصارت منتشرة وسبب انتشارها ضيوعها، استعمالها عند المتخصصين، ضيوعها في وسائل الإعلام أو التواصل أو في المؤلفات مثل استعمالات المصطلحات المناطقة ولا الفلاسفة، وصارت دارجة في الكتب وشيء من ذلك. وقس على هذه المصطلح وإشكالياته وأسباب المترتبة على ذلك والنتائج المتعلقة به وكيفية التعامل معه، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ مفيد ابن فريد محي الدين وفقه الله في هذه الرسالة العلمية الذي سماها إشكالية المصطلح في الفكر الإسلامي، أراد أن يدرس هذه القضية من كل نواحيها، النواحي الدلالية، النواحي التاريخية، النواحي الفكرية، النواحي الحضارية، من كل نواحيها، وأن يأتي بأهم كيف تعامل علماء الإسلام منهم، وأخذ نموذجين الإمام الغزالي وشيخ الإسلام ابن تيمية، وكيف تعامل مع المصطلحات الوافدة من المناطق والفلاسفة وبلاد اليونان وغيرها، ثم بعد ذلك أو عرج على قضايا مهمة تأصيلية تقعيدية في الباب، نتائج ذلك وآثاره، ثم عقد الباب الأخير لنموذج تطبيقي لأحد المصطلحات الوافدة وما تحمله من معاني وإشكاليات حال إطلاقها. فقسم بحثه إلى أربعة فصول، أربعة فصول عندنا هي فصول البحث كاملة كما ترها هنا إن شاء الله يظهر لنا، هذه هي محتويات الكتاب. جعل الأول كما مداخل تاريخية كالعادة، فيها التعريفات بالمصطلح وأهمية المصطلح والمصطلحات الوافدة والتعامل معها والفكر الإسلامي وأصالته في إنشاء المصطلح، وأن نحن ضوابط لنا ضوابط وقواعد في الباب ومرجعتنا الكتاب والسنة فيما تحمله مصطلحات من المضامين وضرورة الانتباه لذلك. لاحظ معي ما يعني نحن دائما نقول الإخوة لما يطبعون الكتب يحاولوا أن يكبروا الفصول ونحو ذلك، يعني مما يتعلق بها، لأن المصطلح طبعا التعامل مع المصطلح واشتقاقه وترجمة المصطلح وما يتعلق به، وهكذا بهذه الطريقة، وهذه النواحي التاريخية، أسباب ظهور المصطلحات، إشكالياتها التي وردت فيها. طبعا لما جاء عند الإشكاليات ذكر ثلاث إشكاليات: إشكاليات دلالية، وإشكاليات فكرية، وإشكاليات حضارية. كل واحدة لها عدد من الأسباب. يعني تخيل اشتلت دلية لها 15 سببا، شوف يذكر السبب ويذكر معناه وما فيه وشيء من ذلك، وهذه والثانية هذه 15 والثالث 10 كلها. بعد ذلك ذكر النتائج المترتبة على هذه الإشكاليات لكل واحد من هذه الدلاليات اللي ذكرناها قبل قليل، وأخذ نموذجين من حيث التطبيق، يعني كيف تعامل علماء المسلمين مع الاصطلاحات الوافدة، الإمام الغزالي وتعامله مع اصطلاحات، وشيخ الإسلام تيمية ونفسه الطويل في التعامل مع مصطلحات المتكلمين والمناطق والفلاسفة، وكيف أنه قسمها إلى ما وافق الصحيح عندنا وما خالفه وما كان خليطا منها، وكيف قعد الباب بعد ذلك وكيف التعامل معها. كلام رائع جميل، فنده المؤلف وفقه الله وأحسن الاختيار وأحسن التمثيل فيها. ثم عقد الفصل الأخير اللي عندنا وهو الفصل الرابع، كما ترى هذا الفصل الرابع جعل النموذج التطبيقي لما أصله من القواعد والضوابط فيما سبق وبيان الإشكاليات والدلالات، جعله على مصطلح العلمانية وهي المصطلحات الحديثة الوافدة، وبدأ يتكلم عن هذا المصطلح من بدايته، أصوله الدلالية، نشؤه التاريخية، مضامينه الفكرية العقدية الحضارية وما فيه من معاني وما فيه، شوفها الأسباب التي تدعونا إلى رده وعدم قبوله وأشياء من هذه الطريقة، وفقه الله حتى موقف علماء المسلمين المتأخرين الآن من هذا المصطلح وتنقيته وشيء من ذلك. الكتاب بحث النفيس من إصدارات دار العصماء بالاشتراك مع دار رواد المجد وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا بحث النفيس، صاحبه عالم لغة شامي الشيخ الدكتور أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أيمن عبد الرزاق الشوى، وله عدد من المصنفات وله باع طويل في علم اللغة. جاء إلى الحروف التي يطلق عليها أنها حروف زائدة، موضوع الحروف الزائدة ووظيفتها في الكلام وما تعني وتحمله من مضامين جمالية وبلاغية وأسرار وحكم في هذا الباب، قال معروفة ومطروقة في أبوابها. هو يقول هذا الموضوع أصلا كان شائكا عند المفسرين وعند اللغويين وعند غير، لأن الموضوع هل يوجد مثلها في كلام الله ولا لا، هل هناك يمكن يقال عن كلام في كلام الله أن فيه حرفا زائدا أو كلمة زائدة أو شيء من ذلك. طبعا هو قرر في المقدمة معنى الزيادة المراد بها، وأنها زيادة لا يتغير بها المعنى، وإن كان لا يستغنى عنها في الكلام لأجل ما تتضمنه من دلالات، لولاها ما تتضمن مثل هذه الدلالات، الأسرار البلاغية الجمالية في الأسلوب وما فيهم شيء، وأكد على ذلك جدا ونقل كلام الأئمة في هذا الباب. هو استقصى، هو يقول حتى المقدم يقول استقصى كلام، شوف كلام أئمة اللغة في الباب وكلام المفسرين وكلام من اعتنى من أئمة اللغة بمعاني القرآن وغريب القرآن، ليجمع لنا في هذا الكتاب 31 حرفا من الحروف التي قيل أنها زائدة. والدراسة ليست كذلك فقط، الدراسة ما وجه الزيادة فيها، ليست في كل مواضع هي زائدة، شروط كونها زائدة، أحوال زيادتها، كيف يتعامل معها في زائدة، دلالاتها البلاغية في أحوال زيادتها وكيف تكون، ويأتي بنماذج من القرآن والسنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلام العرب شيء من ذلك. سمى الجميع الجامع لحروف الزيادة في اللغة العربية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أيمن عبد الرزاق الشوى العالم اللغوي الشامي المعروف وفقه الله. الكتاب ليس فيه تفصيل تقسيم أبواب وما أبواب، لا لا، بدأ بتعريفات مهمة يراها، وهي حروف الزيادة وما المراد بها، مصطلح الزيادة، ثم المصنفات التي أثر موقف العلماء منها، ثم المصنفات التي اهتمت بحروف، طبعا هي حروف المعاني. ثم بدأ، شوف طريقته كيف، أنه يأتي، شوف زيادة من، يأتي إلى الحرف الذي هو محل الزيادة، لأنه الكلام عن الكتاب في الجامع في الحروف الزيادة، حروف الزيادة ورح
شيخنا، حروف المعاني هي يعني الزيادة جزء منها وليس كل حرف المعاني.
لا 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 طبعا من هي يعني مثلا من عندنا، من هذه ما هي دائما زائدة، لا، لكن هو أحيانا تأتي في مواضع يعرض على أنها زائدة. متى تكون زائدة؟ وضحت الآن؟ مثلا أخذ هذا الحرف زيادة من، يبدأ يتكلم عنها، من هي من، يتكلم عنها كحرف من حروف المعاني ودلالاته شيء. ثم بعد ذلك يبدأ تعامل العلماء فيه نوع من الاستقصاء والتمثيل والجواب والاستدلال والاعتراض والترجيح وفقه الله. والحقيقة هو قال أنه أطال النفس فيه، يعني هذا من الأبحاث، وهذا غير هذا بغير الرسالة العلمية، الذي إذا تبناه صاحبه فإنه يجعل مثل الهم عنده فيجمع له من كل مكان، خاصة إذا كان عالم متمكن مثل الدكتور أيمن الشوى وفقه الله، فجمع بحثا نفيسا في الباب لا يستغنى عنه في هذا الباب لكثرة الكلام فيه، وذكر من وقف عليه يكاد يحوي ما كتب في هذا الباب من مصنفات مفردة، من رسائل كتبت حتى ما لم يطبع منها، من مقالات في أبحاث محكمة وأشياء من ذلك، وتكلم وأطرق وأطال الكلام والنفس، وجاء إلى قضايا حتى جزئية وتكلم عنها، وموقف المفسرين ومعاني القرآن الذي يتكلم فيه، كله شوف كله أحواله شيء إلى وتمثيلاته، ثم يدخل بعد ذلك إلى الحرف الثاني، يأتي بعد ذلك هذا مثلا زيارة الباء على الباء في الراحة معنا، هذا زيارة الباء، وهكذا قس الحروف حرفا 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 حرفا، كلما جاء إلى حرف هذا مثلا زيارة الياء، شوف لاحظ زيارة الياء، ويتكلم عنها بما تكلم عنه العلماء في الباب في كونها زائدة وشروط ذلك ودلالات حال الزيادة، الكتاب من إصدارات دار العصماء بالاشتراك مع دار رواد المجد وفقهم الله. هذا أيضا رسالة علمية أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور فاخر ابن عباس عيسى الداوودي، أراد في هذه الرسالة أن هو جاء إلى الآية التي في سورة الإسراء ولقد كرمنا بني آدم، أراد أن يجلي في هذا البحث تكريم الله لبني آدم، ووجه التكريم هذا ومناحيه وماذا يترتب على هذا التكريم وأوجه التكريم، هو حاول أن يستقصي أوجه تكريم الله عز وجل للآدميين للإنسان، التكريم قال التكريم الروحي والتكريم الجسدي والتكريم العقلي، وكل نوع من أنواع التكريم ماذا لحقه من العناية الإلهية سواء كان قدرا أو شرعا، والأحكام المتعلقة به والقضايا والآيات والأحاديث في الباب والمسائل، وبهذا قس لأنه هذا وما يترتب على ذلك، ثم انخرام ذلك عند الآدمي والناس ماذا يترتب عليه شيء من ذلك، وسمى بحثه الكرامة الإنسانية في الشريعة الإسلامية حفظها وغايتها حفظها ورعايتها دراسة موضوعية، دراسة موضوعية يعني هذه من الدراسات الموضوعية المتعلقة بإحدى الآيات، جمع الآيات المتعلقة بكرامة الإنسان، هذا فيه استيعاب لجمع الآيات المتعلقة به. طبعا هو تكلم بدأ في أول ما بدأ عندنا في مسألة التكريم والمراد به والفرق بين التكريم والتفضيل والتشريف وشيء من ذلك، والمفهوم التكريم في القرآن واللغة وعند وخصائص وشيء من ذلك. شوف يا ولدي هذا مثال لما قلنا أنه قد لا يحتاج إليه في مثل هذه الأبحاث، ومثلا لما يتكلم الإنسان عن مثلا التكريم قال القرآن وخصائصه، التعريف بالقرآن وخصائص القرآن، يعني هذا ليس محله إطلاقا، لا يحتاج إليه في موضوع التكريم، لأنه أنت تتكلم أصلا عن ناس مؤمنين بالقرآن ويحتاجون إليه أو يؤمنون به ولا يحتاج إلى معرفة خصائص القرآن وشيء من ذلك. دعنا نتكلم هنا أولا، شوف هذا مفهوم التكريم عندنا، تكلم عن مفهوم التكريم والتفضيل والمقارنة والتشريف والتبجيل وما الفرق بينها، وهل التكريم يقتضي التفضيل أو لا، فإن الله كرم بني آدم، لكن هل يفضل على الملائكة أو لا، والكلام هذا بالتفضيل وطرق هذه المسألة يعني باختصار. ثم بعد ذلك تكلم عن قضايا مهمة تتعلق بالتكريم، قلنا أنواع الثلاثة، التكريم العقلي والتكريم الروحي والتكريم الجسدي ومناحي ذلك، وتقسمها إلى أبحاث إلى مباحث ومطالب والقضايا التي تتعلق بها، ثم ما يتعلق ذلك من أحكام، ثم بعد ذلك التكريم الأخروي لبني آدم أو الآدمين، ما هو أنواع التكريم الذي علق الله عز وجل لبني آدم، بعد ذلك الباب الثاني خصه بالتكريم الجسدي، ثم التكريم العقلي وما يتعلق به من أحكام، كل الكتاب على هذا المنوال وهذا التفريع وفقه الله، ثم المعوقات الذي ممكن أن تنتاب مثل هذا النوع من التكريم، وكيف كرم، حتى ذكر أصول الفقه في الباب والقواعد، يزيل المقاصد الكبرى العظمى الكبرى حفظ الدين والعقل، هذا من التكريم الآدمي، كيف أن الله حفظ له هذه الأشياء. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار العصمة بالاشتراك مع دار رواد المجد وفقهم الله. هذا أيضا رسالة علمية، وصاحبها جاء إلى قضية من القضايا التي يرى أن الحاجة إليها كبيرة، خاصة مع انتشار دور رعاية المسنين، وهو يقول هي ظاهرة ما كنا نعرفها إلا حديثا، وإن كانت منتشرة في الغرب للأسف الشديد، لأن أصل رعاية المسنين أصلا ناشئة عندنا في الإسلام من بر الوالدين، وبر الوالدين شيء عظيم عندنا في الإسلام. فالمقصود يقول أن أن مثل هذه الأمور وبدأت ظهورها في المجتمعات الإسلامية، احتاج معنا أن يذكر بها في مثل هذه الرسالة، أن يذكر الناس بما جاء في الإسلام مما يختص رعاية المسنين، ما يتعلق بهم أخلاقيا واجتماعيا وفقهيا، وما يتعلق بهم مقاصد وأشياء، وسمى بحثه القيم الحضارية لرعاية المسنين في السنة النبوية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إرحابي محمد إرحابي وفقه الله، والكتاب قدم له مجموعة من الأفاضل. طبعا هو جاء إلى السنة النبوية واستخرج منها كل ما يتعلق بقضايا المسنين تكريما ودلالة والتعامل معهم وكيف يكون وما تعلق بهم من الأحاديث، وجاء وشرح هذه الأحاديث وتكلم عنها وجعل الكتاب في عدد من الفصول، وقال 6 فصول. أما الفصل الأول فجعله خاص بالتعريف المصطلحات وما تقتضيه والدلالات عليها، وجاب مثلا المراحل العمرية والفرق بين الحرم بين الهرم والمعمر والشيخوخة والمسن وشيء من ذلك. المقصود أنه جاء إلى المتغيرات الجسدية الاجتماعية تنتاب الإنسان في حال تغير مراحل عمره. ثم الفصل الثاني خصه بمنزلة المسنين في السنة النبوية كما ترى ورعايتهم الاجتماعية، تكلم عن مسألة المنزلة كيف، ما هي الأحاديث جاءت في مثلا فضل الشيب ودعاء مستجاب مثلا، وأن إكرام من إكرام ذي الشيب من إكرام الله عز وجل، وهكذا. هذا الرعاية الاجتماعية والأخلاقية في السنة النبوية جاء إلى عدد من المطالب، هو 10 مطالب وتكلم عنها. ثم بعد ذلك تكلم في الفصل الثالث مسألة ما جاء لهم من أحكام خاصة فيها تيسير ورفع حرج عن هؤلاء المسلمين، وتكلم عن موضوع السماحة واليسر وكلامه في العبادات وما يتعلق بها، العبادات كاملة جاء فيها وتكلم عنها وبعض المطالب الأخرى المتعلقة بهم. الفصل الرابع فما جاء في رعاية المسلم غير المسلم من القضايا وتكلم عنها، ثم الشيخوخة وكيف جاء علاجها في السنة النبوية وأشياء، يعني هذه قضايا فيها إرشادات قضايا صحية والرياضة وتكلم عنها، يعني هذا مثل التبع. الثالث الفصل الثالث عندنا والأخير الحقيقة هذا مثل العارية في البحث، وهو شوف هذا هو المتقاعدون واستثمار الخبرات، وفي 5 باحث هو قال أصلا قال والله صح ما له علاقة بالبحث لكن حطيته عشان يستفاد منه ونستفيد من تجارب الآخرين وما أدري إيش وما طلعوا من قرارات. طبعا هو في خلال ذلك يقارن بين ما جاء في الإسلام من الأمور الشرعية التي هي مناطة في لرعاية المسنين وبين ما جاء من القوانين الدولية في حقوق الإنسان والإنصاء عن الأمم المتحدة في مسألة رعاية المسنين، والبون الشاسع بين هذه وبين هذه. وفقه الله، والكتاب في مجلد من إصدارات دار العصماء بالاشتراك مع دار الماجد. هذا أيضا رسالة علمية. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور مصطفى صالح جواد السامرائي جاء إلى أحد الحاقدين المستشرقين الإنجليز وهو مونتغمري واط، هذا يعني هذا مستشرق إنجليزي ولدي عمره 97 سنة، مات 2006 عمره 97 سنة، وهو حاقد على الإسلام وأهله، وكان له أكثر من كتاب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيها من البذاءة والسقوط وفيها يعني تخيل حتى اسم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ليش اسمه محمد، اسمه مدري جاب اسمه هيمن مدري ومعناه أمير الظلام، شيء خيالي قاعد يسبح الآدمي هذا مدري كين، يعني حتى أحيانا يعني إنكار البدهيات يدل على خلف العقل أصلا ما أعلم سعب، لكن هو ما هو إلا الحقد والبغي، نسأل الله العافية. المقصود هو يقول لو كتابه الذي ألفه عن النبي صلى الله عليه وسلم سماه هو الواطي هذا سماه محمد النبي ورجل الدولة، هو ترجم ترى قريبا الكتاب كتبه طبعه قديما طبع قديم باللغة الإنجليزية لكن ترجم قريبا عام 2014 إلى اللغة العربية. هو لما هذا يقول تأثرت به تيارات وأشياء وسار هو كتابه لما ألفه سار له صيت في عند الغرب، ثم انتقل للغة العربية فتلقفه من يعني يسأل عافية الحاقدين. هذا الكتاب جمع فيه الزبالات في الكتب لأنه ألف قبل كده والله هذا يستحقون واحد حاقد لهذه الدرجة، وتكلم في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم حتى في الوحي وتلقيه أشياء عجائب أشياء يعني تقول سبحان الله ما يقرؤون ما ويدعون الإنصاف، بس ترى هو عرف بمواقفه المتعصبة ضد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أصلا عرف عنه أصلا يعني نسأل الله العافية. المقصود أنه في هذا الكتاب جمع ما يعني ما ألفه من سقطات وفي الكتب، له كتاب محمد في مكة كتاب ثاني محمد في المدينة كذا، ثم ألف هذا جمع فيه ما خرج عنده من هذا الكتاب وتكلف وترجم. المقصود الكتاب صار له رواج وله حتى قبول عند المستشرقين، له أثر في تتبع بعض القضايا والوقوف منها شبهات هو يثيرها لأول مرة أيضا، يعني هو يتعمد كثير من التشكيك من اعتماد على الأحاديث والروايات الباطلة والواهية، أيضا عنده نفس في إرجاع الأصول الإسلامية إلى أصول النصرانية أو يهودية، يقول هذا أصلا يهودي أصلا نصراني بهذه الطريقة. يعني المقصود حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم جاء بآيات شيطانية وأشياء، جاب قصة الغرانيق قال والنبي صلى الله عليه وسلم تلاها وادخلها، شيء أقول لك عجيب يعني نسمع منه. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ مصطفى صالح جواد السامورائي أراد أن يقف مع هذا الكتاب وقفة نقدية لأجل ما انتشر وشاع من مكانته عند الغربيين، فسمى بحثه المستشرق مونتغمري واط، وكتابه محمد النبي ورجل الدولة دراسة نقدية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور مصطفى صالح جواد السامورائي وفقه الله. الكتاب الحقيقة هو تتبع فيه هذا المستشرق تتبعا في كل نقطة صغيرة وكبيرة، رجع إلى قضايا مهمة، قضايا كلية. بدأ الكتاب، خلينا نشوف البسلة هذه، بدأ الكتاب بقضايا كلية تتعلق به. أما القضايا الكلية، أولا توقف مع الاستشراق ونشأته، الاستشراق الإنجليزي بالذات أيضا، لأنه هو إنجليزي الرجل هذا، وما يتميز به عن غيره من أنواع الاستشراق. ثم بعد ذلك ترجم لهذا الرجل اللي هو الواط، ثم بعد ذلك بدأ قسم الفصول بحسب تناول السيرة في هذا الكتاب. فالفصل الأول خصه من قبل بعثة النبي عليه السلام وولادته إلى المبعث، هذا الأول. الفصل الثاني خص يعني ما تكلم فيه القضايا التي فيه والإشكالات ويجيب عنها. والفصل الثاني خصه في النبي عليه السلام من الوحي إلى من بداية الوحي إلى الهجرة، وهي في مكة الآن. الثالث سيرته صلى الله عليه وسلم في المدينة، هذا هو الفصل الثالث، واستوعب فيه الكلام والنقل هذا شو هذه الناحية التاريخية لنشأة الاستشراق وما يتميز به، ثم أثر هذا الرجل. طبعا الكتاب كله يأتي بكلامه وينقله، ويأتي هو نقلها عن من وتأثر بمن، ثم الجواب عنه فيما تتبعه، ويذكر هو يعني اعتماده على ماذا، أثره في من جمع ماذا وشيء من ذلك. وأنا والله يعني أريكم إياه يعني صورته وأنا كاره، هذا هو لأنه توفي قريبا 2006 وعمر 97 سنة، يعني الله المستعان، نسأل الله عز وجل أن يختمنا بخاتمة الإسلام. الكتاب مطبوع في مجلد، هذا أخونا الباحث الله يعطي العافية، في مجلد من إصدارات دار العصماء بالاشتراك مع دار رواد المجد.
أستاذنك شيخنا في فاصل؟
نعم،
فاصل أعزائي المشاهدين، نعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
نعمة عظمى ومنحة كبرى، وهو غذاء القلوب وقرة العيون وحياة الروح، إنه ذكر الله، فبذكر الله تحيا القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فالذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ وبذكر الله تسكن القلوب وتستأنس، فلا شيء ألذ للقلوب من محبة خالقها وذكرها له. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكفى بالذكر فائدة وأثرا أن الله يذكر من يذكره. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وفي الحديث يقول الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. والذكر يذهب الهم والغم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابية: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وبالذكر يقمع الشيطان ويطرد، بينما الغافل عن الذكر يلازمه الشيطان. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. قال ابن عباس: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله خنس. وبالذكر تربح الحسنات ويثقل الميزان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وبالذكر ينجو العبد من النار. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: ما عمل امرؤ بعمل أنجى له من عذاب الله عز وجل من ذكر الله.
من نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نجدد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك.
نواصل شيخنا بدنا من عرض الكتب.
نعم، هذا سلمك الله أشبه ما يكون بمدخل لمعرفة الاستشراق. أخونا الحبيب أو توارد على تأليفه أستاذان فاضلان، الأول أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور مصطفى عبد الستار مول، والثاني أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عقيد خالد العزاوي. الاستشراق ومناهجه ومدارسه ونشأته التاريخية ثم هو أنواعه، طبعا قسم القسم الكلاسيكي وغير كلاسيكي وأشياء من هذا. المقصود كمدخل لمعرفة ذلك، قالوا أنه كتبنا مثل هذا المدخل لأن الدراسة عن الاستشراق تحتاج إلى تجدد، لأن الاستشراق كمدارس قاعد يتجدد، تطلع عندنا نواحي أشياء، حتى أن هناك من يستعمل القضايا الحديثة في موضوع الاستشراق وشيء من ذلك، وحصل نوع من التحولات لبعضهم كمدارس يعني عامة، فأرادوا أن يدرسوا دراسة جديدة سموه الاستشراق دراسة منهجية. يعني لماذا منهجية؟ قالوا لأنه نحتاج إلى وقوف معه وقفة منهجية تحاكمه وتنتقده وتنظر إليه بطريقة منهجية، لأن هم يدعون أصلا منهجية في الباب. الأخوان الفاضلان الأستاذ الدكتور مصطفى عبد الستار مول والأستاذ الدكتور عقيد خالد العزاوي في هذا الكتاب الذي أشبه ما يكون بمدخل تعريفي بالاستشراق، ذكروا الاستشراق معناه ودلالاته اللغوية ثم مصطلحاته ونشأته التاريخية وتقلباته وما حدث له وأهم مدارسه هذه ودوافعه التي قام عليها. هذا المبحث الثاني خصوه بالدوافع عند الاستشراق ووسائل ذلك المستعملة عندهم، ثم موضوعات علم الاستشراق اللي اعتنوا بها اللي لما كتاباتهم في اللغة والفقه والسيرة والتفسير وغيرها، ثم مصادرهم التي يعتمدوا عليها سواء مصادر إسلامية أو مصادر غير إسلامية، ثم بعد ذلك النقد الذي يوجه إلى الدراسات الاستشراقية التي وجهت إليهم في نتاجهم العلمي ومن كتب في نقدهم. والحقيقة هو موضوع استشراق طويل يحتاج الوقوف إلى، لأنه يقول تخيل ما كتبه المستشرقون عن الدراسات الإسلامية أكثر 120 ألف كتاب، وهذا عد يقول عدد الدراسات النقدية للاستشراق ما تتجاوز 12 ألف، يعني شوف الفرق بين كبير بين الاثنين، لا والله أقل من 12 ألف، أقل كمان كذلك، لكن هناك فرق كبير وتباين. المقصود هذا الكتاب مدخل لطيف للتعريف بهذه المدرسة والتيار، الكتاب من إصدارات دار العصمة بالاشتراك مع دار رواد المجد.
شيخنا يمكن كتب الاستشراق ما يحتاج الرد عليها كلها، لأنه كثير منها صن غثاء ولا فائدة منه، يعني الكتب البارزة المؤثرة فقط يرد عليها دحض لشر منتهين.
هم قد قيل أن البدعة تترك في محلها حتى تموت، حتى ما تنتشر، وقد تنتشر بيد من يرد عليها، وهذا صحيح، لكن ترى هي المشكلة وين ولدي؟ هو هذا، أن يترك كلام الغثاء وكلام الحاقدين والمعتدين كثير، وهو كثير يعني، لكن حين هي وها نفسه هؤلاء يكون لهم أثر. هو الكلام على أن هؤلاء سمومهم انتشرت في سواء في بيئاتهم، نحن نحتاج إلى تجلية الصورة والرد على هؤلاء، لأنه عندهم في بيئاتهم هم رموز الآن، رموز المعرفة والفكر، هم اللي قدموا الحضارة الإسلامية كما يدعون للعالم الغربي، فهؤلاء يحتاج محاكمتهم ويحاكون إلى مناهجهم أو إلى ما حادوا عنه من المناهج، لأنهم يدعون الموضوعية أصلا. وكذلك أثرهم فيما جاء بعد ذلك على ديار الإسلام، أنت هناك من أبناء المسلمين من تأثر بهم، وصارت عندنا تيارات تتلقف النتائج الاستشراقية شيء كبير، فالرد عليهم مهم جدا. وهذا مثل ما رد الشيخ الإسلام تيمي وغيره من الأئمة من قبل على ما جاء منطق اليونان ولا على غيره، ورد على أهل البدعوة كلهم، يعني هذا هو نفس المنطق، متى ما سأل لها وجود وأثر لابد من الجواب والرد، ولا تنتشر مثل هذه الشبهة. هذا أيضا لولدي رسالة علمية صاحبها وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور بلال عبد الرحيم خليف المعايطة، وفقه الله في هذا البحث الذي أراد به أن يدرس أحد النوازل المعاصرة، وهو حكم أو الأحكام الفقهية المتعلقة باللاجئين، وقال أنه الآن وجود كثير من النازحين الموجودين سواء اللي خرجوا يعني من العراق من سوريا من أفغانستان من هنا من هناك، والحوادث في بلاد المسلمين لا تكاد تنقطع، إن شاء الله يلطف بعباده. فأراد أن يدرس كنموذج تطبيقي اللاجئين السوريين في الأردن، لكن الأصل عندنا الأحكام العامة اللي يحتاج عموم اللاجئين والنازحين في الباب، فثم بحثوا الأحكام الفقهية المتعلقة باللاجئين دراسة مقارنة بين قوسين اللاجئون السوريون نموذجا، يعني الذين نجحوا إلى الأردن، لأنه في الأردن هو أردني وذهب الأردن ورأى أحوالهم وجلس معهم، هذا كان تطبيقي بحث ميداني. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ بلال الدكتور بلال ابن عبد الرحيم خليف المعايطة وفقه الله جاء إلى بعض القضايا وقدم لها يعني في هذا البحث قدم ملخص وشيء دعكة من هذا، الحين أنا هم من هاي شيء هذه الآن تكلم عن قسم الكتاب إلى فصول. الفصل الأول شوفوا قدم بيقدم التمهيد جعله في التعريف بأصول الفقه والتعريف بالأحكام الوضعية والتكليفية، وهذا لا يحتاج إليها لأنه ما ينبني عليها أي شيء فيما يأتي من كلام 25 صفحة. لماذا؟ ثم الفصل الأول عالمية الإسلام وأحكامه، وهذا ما علاقته الآن بهذا؟ لأنه ما لا لن تتأثر الأحكام المستخلصة بالنسبة للأحكام مما هي محل الدراسة بهذا الموضوع. هذه عارية في مثل هذه البحوث، هذا اللي نتكلم عنها، العاريات الزيادة التي لا يحتاج إليها. الفصل بعد ذلك بدأت المباحث عندنا فيما يتعلق بالمفاهيم الأبحاث الجديدة. اللجوء معناه، المراد به مفهومه، أسباب اللجوء، أنواع اللجوء عندنا عدد من أنواع، ذكر عدد من عدة من الأنواع. ثم بعد ذلك شروط اللاجئ، متى يقال لاجئ، وشيء واقع اللاجئين، حقوق اللاجئين، انتهاء اللجوء في الشريعة والقانون كيف يكون. ثم بعد ذلك في مبحث خاص واقع اللاجئين السوريين، هذا جانب تطبيقي خاصه تكلم عنهم من ناحية أوضاعهم يعني الموجودين. الفصل الثاني خاصه بالأحكام الفقهية متعلقة بهم، بدأ أولا بالطهارة ثم أثنى بعد ذلك بعموم العبادات وما يتعلق بها، وثم خاص ما يتعلق بأحكام الأحوال الشخصية وأحكام الشهيد أيضا بالفصل عندنا وتكلم عنها، وخلص إلى عدد من النتائج. يعني بعض ما خلص إليه يحتاج إلى مدارسة وإلى شيء من المراجعة، وفقه الله. والكتاب من إصدارات دار العصمة بالاشتراك مع دار رواد المجد، وهذا كتاب أيضا صاحبه هو نفس المؤلف الأول، وهو عبارة عن بحث فقهي أراد به أن يبين ما يتعلق بأحكام المحتضر وأحكام تجهيز الميت ثم صلاة الجنازة ثم بعض الأحكام المتعلقة بالقبور. هو الذي جعله يعني حثوا على ذلك ما وجدوا من بعض البدع، بدع شركية وبدع أشياء مما أدخلت في هذا الباب عند المسلمين، فأراد يجليها في بيان الأحكام فيها، وسماه من الدور والقصور إلى القبور دراسة فقهية مقارنة. طبعا العجيب أن مثل هذه العناوين لا تصلح لدراسة فقهية مقارنة، خاصة أنه خص الفصل الأول كله كناحية وعظية، يعني طول الأمل في الدنيا، حقارة الدنيا، هذا ما له علاقة في الدراسات المقارنة أصلا من قريب ولا من بعيد. الكتاب لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور بلال عبد الرحيم خليف المعايطة وفقه الله.
شيخنا يمكن إدخال هذا الجانب الوعظي في الرسائل العلمية يخفف شوي من جمودها.
لا، أنا أتكلم عن جعلها في فصل مستقل ثم يتكلم. شوف الفصل الأول مثلا، الدنيا دار ممر وليست مقر، هذا كيف يكون هذا فصل مثلا في دراسة فقهية مقارنة؟ ليس كذلك. انت تعنونت دراسة فقهية مقارنة معناه فصوله اصلا تستوعب ما يحتاج الى مقارنة من مسائل البحث، واما هذه فلا. دار وقر بدأ حتى المطلب الاول، يا اهل الدور والقصور، يعني يذكرهم بما هم فيه، وان التحذير من اقتراب الدنيا، طول الامل، واشياء من هذه،
مقارنة بين الدنيا والآخرة. شيخ
الفصل الثاني انت يا ولدي، هذه لو انه هو طرق المسائل الفقهية اللي ذا مقارنة، ثم يأتي إلى في أثناء الشرح يعني ويبين، ينتزع انتزاعات لطيفة فيها شيء من التوجيه التربوي والديني ولا الوعظي والرقائي، طيب لا بأس. أما يعني أنا قصدي هذا ليست من مهمات البحث ولا من وقته. الفصل الثاني أحوال الموتى وما فيه من الآيات العظمى، دراسة فقهية، وبدأ يتكلم عن عدد من المباحث عندنا، الموت المعناه والمحتضر والروح وخروجه واستقرار الأرواح، ثم تكلم عن موضوع ما يحتاج إلى من حضر الميت، تكلم عن عذاب القبر وما فيه من السؤال والجواب، إلى أن جاء بعد ذلك إلى تلاقي الأرواح، قضايا أخرى تتعلق أيضا بالقبر والأموات والأحياء يتزاورون ولا لا، في الأموات في القبور يتزاورون ولا لا. الفصل الثالث أحكام الجنائز والبدع، دراسة مقارنة وما يتعلق بالجنائز وشيء من ذلك، والكتاب كله على هذا المنوال قسمه إلى مسالك. الكتاب لطيف، يعني في جملته لطيف، اعتمد فيه الأحاديث الصحيحة، نبه على الأحاديث الضعيفة، وجاء إلى المسائل وذكرها باختصار مما فيها من خلاف، جزء مجلد لطيف من إصدارات دار العاصمة، دار العصماء بالاشتراك مع دار رواد المجد. هذه ولدي دراسات بلاغية. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عقيد خالد العزاوي وفقه الله متخصص في الباب، له عدد من إصدارات النتاج العلمي في الباب، هذا منها سماها النظم البياني في القصص القرآني، جل فيها الأسرار البلاغية المتعلقة بالنظم القرآني. طبعا أسرار البلاغية لما نقول عنها دائما تتجلى في، دائما هم حتى أصحاب الدراسات هذه يجلونها في مثلا الأساليب المستعملة، وحدة الأساليب البلاغية المستعملة، الوحدة الموضوعية التي في القصص، وأشياء أسرار بلاغية دائما يستكشفوها. تكلم فصل الأول عن صور الإعجاز في القصص القرآني، سواء كان الإعجاز اللفظي يعني المفردات والإعجاز الجملي في التراكيب، ثم تكلم بعد ذلك عن موضوع الإعجاز التركيبي الذي في القصص القرآني وما يتعلق به، المظاهر الأسلوبية خاصة في القصص القرآني، وخاصة مجموعة من المظاهر ودرسها في الفصل الثاني، والفصل بعد ذلك الثالث تكلم عن خصائص في القصة القرآنية، ذكر جمع من الخصائص وتكلم عنها، والفصل الأخير الرابع ناحية تطبيقية، قراءة في قصة سليمان ولقمان ونوح ولوط، وهذه هي محل التطبيق، جعلها في الفصل الأخير. وفقه الله، والكتاب مجلد لطيف من إصدارات دار العصماء بالاشتراك مع دار رواد الميت. هذا الثاني له، جاء إلى موطأ مالك وأراد أن يدرسه أن يستجلي منه الأساليب البلاغية وأثر ذلك في فهم النص أو جماليات النص النبوي. طبعا هو جاء إلى موطأ مالك سواء من المرفوع ولا الآثار الموقوفة، سماه الانسجام النصي في موطأ الإمام مالك، دراسة تحليلية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عقيد ابن خالد العزاوي وفقه الله، وهو قال أنه أراد بهذا أن يبين أن جمالية الانسجام النصي فيما ذكره مالك في الموطأ رحمه الله، كيف أن هناك كثير من القضايا البلاغية كانت مراعاة من تنبه لها فإنه سيستخرج شيئا كثيرا منها. تكلم في الفصل الأول، شوف الفصل الأول خصله، جعل فيه تحت مبحث خصله بدراسة أثر السياق في تحقيق هذا الانسجام النصي، تكلم عن أثره في توجيه الدلالة الصرفية، الدلالة التركيبية، دلالة الألفاظ، دلالة الحذف، وأثر الانسجام النصي، أثره على الانسجام النصي. بعد ذلك المبحث الثاني خصه بأثر العلاقات المعنوية في تحقيق الانسجام النصي من خلال بعض العلاقات مثل الإجمال والتفصيل والبيان والتفسير وشيء من ذلك. الفصل الثاني وهو الأخير فيه أربعة مباحث تتكلم عن الأساليب، أختار أربعة أساليب وأثرها في الانسجام النصي: أسلوب الأمر، أسلوب النهي، أسلوب النداء، أسلوب الاستفهام. وهذه الأساليب كلها جلاها، وهو يذكر الأحاديث التي فيها وبين معناها ومن أين استجلى، بعد ما يقدم بمقدمة فيها المعاني اللغوية التي يحتاجها للبيان. بعد ذلك يأتي إلى الحديث ويخرجها، شوف الناحية التطبيقية، شوف مثالها، يقول لك الحديث الثالث فيذكره، ثم يبدأ يذكر لك ما يتعلق به من الأسرار البلاغية، من هي يعني الموضع الذي هو محل الدراسة. الكتاب جزء لطيف من إصدارات دار العصماء. هذا أيضا الثالث عندنا له، وهو بعنوان الدلالة الصوتية في الأحاديث القدسية، دراسة تحليلية من منظور بلاغي لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عقيد خالد العزاوي وفقه الله، وهو أراد أن يبين أشوف الدلالة الصوتية. يقول إن الصوت، صوت الكلمات اللفظ أو الجمل في الأحاديث القدسية لها دلالات خاصة، دلالات بلاغية مهمة جدا تفيدها، هو أراد أن يجليها في هذا الجزء اللطيف. حاول يعتمد على الأحاديث الصحيحة القدسية الصحيحة من الصحيحين وغير الصحيحين لرجع بعض الكتب الأخرى الجامعة لمثل هذه الدراسة. وين معنا الفهرس لهذا الفهرس؟ هذا جاء، أشوفها جاء في موضوع قدم بمقدمات تعريفية المعروفة. الفصل الأول خصه بالانسجام الصوتي وأثره في تحقيق الدلالة في الأحاديث القدسية، تكلم عن المفردة وعن الجملة بعد ذلك وأثر ذلك عليها، ثم بعد ذلك الفصل الثاني مظاهر صوتية في الأحاديث القدسية، سواء المحسنات اللفظية، المحسنات المعنوية، وكل واحد منها يأتي بأمثلة لها من الأحاديث القدسية وطريقته. وهذه شوف هذه، يبدأ مثلا المشاكلة وهي يعرفها، ثم يأتي بأنواعها ويبدأ يدلل عليها من الأحاديث القدسية وكيف دلت على ذلك وأثرها أو الناحية البلاغية تدل عليها مثل هذه العبارات. الكتاب من إصدارات دار العصماء، هذا ولدي كتاب تتبع فيه صاحبه لمدى 20 سنة ما يقع فيه القراء من أخطاء، سواء قال القراء الذين هو أشرف عليه بعض الدورات أو الذين درسوا في حلقات أو الذين يسمحوا في المجامع أو في المساجد والجوامع وغيرها. على مدى 20 سنة وجد أن هناك أخطاء تتكرر عندهم في كل سور القرآن، فصار يرصد ويجمع 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 ما غلب على ظني أن عامة الناس يحتاجوا إليه لأن تتكرر هذه الأخطاء، فأراد أن يقومها تقويما بحيث يعرف فيها الصواب من غيره، وقدم لهم مجموعة من الأفاضل من المعتنين بالباب، وسمى كتابه أخطاء شائعة عند تلاوة القرآن الكريم، بين قوسين برواية حفص عن عاصم لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حسن ابن محمد إسماعيل الحلواتي وفقه الله، قدم له مجموعة من الأفاضل القراء. طبعا في هذا الكتاب بين في المقدمات قدم بمقدمات تمهيدية فيها أثر اللحن، أنواع اللحن، التحذير من اللحن، يعني فضل الذي لا يلحن، شوف هذا، شوف مثلا اللحن في القرآن كما ترى وأنواعه وتكلم عنه وشيء من ذلك. ثم بعد ذلك أراد يدخل في الكتاب، والكتاب رتبه هذا، خلينا نشوف بس، رتبه تنبيهات حول التلاوة، اصطلاحات في الضبط أراد مهمة جدا يقول لها أثر، ثم رتبه على سور القرآن بدأ بالفتحة بسم الله الرحمن الرحيم، بالاستعاذة ثم البسملة ثم سورة الفاتحة، هذه طريقته. يأتي إلى الآيات آية آية، اللي هي اللي طبعا هي يأتي بالآية التي الكلمة اللي هي محل خطأ عند الناس، فيأتي كيف يجعلون على ينطقون خطأ وما هو الصواب، وهذا الصواب أحيانا يشرحه ويبينه ويدلل عليه، وبهذه الطريقة طبعا هذا الكتاب كله على من أخطأ في رواية حفص عن عاصم في حيث القراءة، والكتاب مفيد لأن هذه من يقول الأخطاء الشائعة. وفق الله الكتاب في مجلد من إصدارات دار العصماء، هذا كتاب ثاني له أيضا، وهو صنم الأول، أراد فيه أن يبين أمرين اثنين، الأول ما يتعلق بتجويد الحروف لأن فيها إهمال في الباب، هذا أصلح لك ولدي، والثاني ما يتعلق بمسألة الابتداء والوقوف لأثرها في دلالة المعاني في المعاني، سماه تجويد الحروف ومعرفة الوقوف لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حسن بن محمد إسماعيل الحلواتي وفقه الله. طبعا قدم له مجموعة من الأفاضل كان أولهم العلامة الكبير الشيخ حكمة بشير ياسين. الثلثي الكتاب، ثلثي الكتاب كان فيما يتعلق بتجويد الحروف. لما جاء عند الحروف إيش سأل ولدي؟ أتى بالحروف وعرف بها، ثم ذكر أنواع الحروف وأحوال الحروف وصفات الحروف ومخارج الحروف كلها. شوف الكتاب طبعا أنا اللي يهمني دحين أشوف الحروف المحذوفة، الحروف المشددة، الحروف لاحظ الكتاب مليء يا ولدي، خلكم معي في الصورة يا مصطفى، هذه شوف هذه الجداول والنماذج التي يخرجها المؤلف وفقه الله، شوف معاسلة تدريبية، لاحظ لاحظ هذه معي، شوف مثالها، شوف هذه مخارج الحروف، ونبه على أشياء لا تأتي إلا من خبرة ومدارسة ومراجعة لكثير من العلماء، وذكر مجموعة من العلماء جالسهم وأخذ عليهم وسمع منهم، ذكر منهم من عرفوا بالكتاب، منهم لا من لقيهم لأجل بعض القضايا واستفاد جدا. بعد ما انتهى من هذا خص بعد ذلك الكلام على مسألة على مسألة الوقوف بفصل كامل، هذا باب الوقف والابتداء، وهذا أبدع فيه لأنه ذكر أنواع الوقف وأحوال الوقف وتقسيماته، وأول ما قسم الوقف إلى أربعة أحوال، وثم بدأ يدلل عليها ويبين أحكام كل نوع من أحكام الوقف وما يترتب عليه. وين راحت الأنواع؟ هذا مصطفى الله يهديه ضيعنا من أحيانا ما ندري فين يروح. هذه أنواع الوقف وأحوالها، أنواع الوقف، الوقف الاضطراري، الوقف الاختباري، الوقف الاختياري، الوقف بهذه الطريقة وأحكام متعلقة بها. الكتاب في مجلد، هذا أخونا الحبيب المؤلف الدكتور الحلواتي وفقه الله في مجلد من إصدارات دار العصماء. هذا ولدي أشبه ما يكون بخواطر تاريخية، صاحبها وهو أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور محمد شريف عدنان الصواف، جاء ظهر أنه كان عنده حلقات في الإذاعة في التلفزيون الله أعلم، عنوانه الحلقات البرنامج عنوانه حدثني يا شام، كذا عنوانه،
أو حدثيني يا شام،
أو حدثيني يا شام. طبعا هو كان كل يبدأ كل شيء كل مرة يأخذ قضية تاريخية، تكلم مثلا عن جبل قاسيون، ثم تكلم عن الصالحية، ثم تكلم عن الجامع الأموي، أو تكلم عن أبي عمر والمقادسة، طبعا ترجم لأناس. في الكتاب فيه جوانب تاريخية وجوانب وتراجم، لكن ليست على طريقة الأبحاث اللي هي تحقيقات ومقابلات وعزو، لا لا لا، هي واضح أن الطريقة السرد بأحد البرامج، يبدأ دائما حدثني يا شام عن كذا، كان حوار بينه وبين شام، حدثيني يا شام. جمع الجميع في هذا المجلد وسماه حدثيني يا شام. شوف قصص وشخصيات وحوادث تاريخية متجذرة في الذاكرة الدمشقية لأخينا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور محمد شريف عدنان الصواف وفقه الله. أيوة لاحظ هذه الصور كلها صور قديمة عتيقة عن الشام، أراد أن يستخلص منها. هذه شخصيات يعني شبه مذكورة في داخل الكتاب، بعضها أصالة وبعضها بالتبع. شوف مثلا شوف هذا مثال ترجمة، المربي المجاهد الشيخ محمد الشريف اليعقوبي، شوفها يتكلم عنه لأنه شامي، يتكلم عنه شيء من ذلك. أول ما يبدأ الكلام عشان يعرف الإخوة طريقته، حدثيني يا شام حديث الياسمين، حدثيني يا شام حديث رجال الشام، تلك هي ود فلان، من هو؟ تقول هي، فهي الشام تقول له هي فلان كان عندي في أرضي وفعل كذا، وهو الذي دافع بهذه الطريقة، يجعل مثل الحوار حدثي شام وهي تحدثه، يعني بهذه الطريقة كأنها محادثة بينه وبين دمشق، يعني الشام هي المقصود بها دمشق. طبعا عندنا في الكتاب، الكتاب قلت لك مليء بالتراجم، مليء بالأحوال التاريخية، مجلد ضخم في مصدرات دار العصماء وفقهم الله. هذا يا ولدي كتاب نفيس، صاحبه أما المحقق فهو عالم من علماء اللغة الشاميين، وله ترى نتاج وباع طويل، وهو من المدققين في الباب. الكتاب أما المحقق فهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عدنان عمر الخطيب وفقه الله، أخرج هذا الكتاب. هو أصلا الأصل عندنا ما عرف بمثلث قطرب، محمد بن المستنير أبو علي العالم الكريم توفي عام 210، كان أول مدى مسألة الكلمات المثلثة. الكلمات المثلثة نوعان، منها ما يتغير بها المعنى بالتثليث ومنها ما لا يتغير المعنى بالتثليث. هو أخذ بس الأول وترك الثاني، يعني الذي لا يتغير المعنى طرحه، وجاء فقط 30 صيغة أو 30 مفردة أو 31 تقريبا فقط. وهو يقول من الأخطاء الشائعة أن يظن أن مثلث قطرب عبارة عن قصيدة ونظم، يقول أبدا، مثلث قطرب كتاب نثري ما كان منظوما. هو يقال أنه من نظمه نظم بعض، لكن من أشهر النظم الذي نظم به مثلث قطرب كان العلامة البهنسي وجيه الدين أبي محمد وجيه أبو محمد عبد الوهاب بن الحسن ابن عبد الوهاب البهنسي المهلب المتوفى عام 685 للهجرة، ونظمه لمثلث قطرب هو أساس سيار، هو شرحه وتتابع الشراح على شرحه. فظن كثير من الناس أنه أن النظم لقطرب وليس لقطرب، بل هو لوجيه الدين البهنسي. هذا هو نفسه أراد أن يخرج في الكتاب هذا نظم مثلث قطرب لوجيه الدين البهنسي، ثم هو نفسه والشرح أيضا، واعتمد على نسختين خطيتين، واحدة في الظاهرية واحدة في مصر. لكن أنا ما أدري لماذا هو ذكر مواصفاته، لكن لا أدري لماذا استغنى بهما عن غيرهما، فإنه قد ذكر في المقدمة أنه وجد عدد من النسخ الخطية. لا أدري لماذا، مع أنها متأخرة ليست كلها متقدمة أو فيها نفاسة يعني معينة، كان عليه أن يبين السبب في الاكتفاء بهما عما سواهما من النسخ الخطية. قدم بمقدمة ممتازة فيها ترجمة العلامة وجيه الدين البهنسي، ثم من المثلث ومعناه ومن خدمه والمؤلفات في الباب، واعتناء العلماء بمثلث مثلث يسمونه البهنسي هذا مثلث قطب. نعم، هو عما اعتنوا به ومن استدرك عليه وزاد مثل ابن السيد البطليوسي وابن هشام وغيرهم. لكن هذا طريقة المنظومة، يأتي بالأبيات لمحل المنظومة لوجيه الدين هو من نظمه، ثم هو نفسه قال قوله يبدأ يشرح، هو نفسه البهنسي يشرح. هنا التعليقات خاصة استدرك عليه أشياء وأوهام وقع فيها البهنسي رحمه الله في الشرح، وجاب ملاحظات بعد أن انتهى. وهذا من المحاسن، جعل المنظومة مفردة في آخر الكتاب لأجل من أجل أراد يحفظها، وهي مشكولة لأجل معرفة النطق بها وفقه الله. وهذه مسألة تحليلية له، الكتاب مطبوع في جزء من إصدارات دار العصماء. وهذا عندنا يا ولدي كتاب لطيف صاحبه جاء إلى بعض القضايا المهمة، القضايا هي قضايا نحوية وبيانية وفقهية، رأى أن بعض ما وقف عليه من المصنفات أخطأوا فيه فأراد يتعقبهم، فصار يذكر الناحية المطروقة يقول قال فلان كذا وفيه نظر ويتعقبهم. واستدرك عالم، والعلامة هذا الحموي له قرابة 10 كتب ترى مطبوعة، منها غمد العيون البصائر وبعض الكتب أيضا المطبوعة، يعني سماها رسالة في المباحث النحوية والبيانية والفقهية للعلامة أحمد بن محمد مكي الحموي المتوفى عام 1098 الهجرة رحمه الله. قام على تحقيق ثلاثة، وأنا ما أدري لماذا ثلاثة، بس لأنه كل واحد أخذ جانب. فمثلا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عادل الشنداح أخذ الجانب النحوية، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عقيد خالد العزاوي أخذ النواحي البلاغية البيانية يعني، وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله الحديثي أخذ النواحي الفقهية، وكل واحد هذا تخصصه. وهي رسالة أخرجوها على نسخة خطية وحيدة، لكنها هي تتعلق أصلا هي يقول النفيسة لأن نقد في عهد المؤلف، وهو طريقته كذا. هو إيش يقول؟ شوف لاحظ مثلا يقول الموضع كذا، ذكر المحقق الرضي كذا كذا كذا، بعد ما ينتهي هو انتهى وأقول فيه نظر. كل الكتاب عبارة عن عدد من المسائل استدركها واستعقبها على الأئمة في هذه العلوم الثلاثة. الكتاب جزء لطيف من إصدارات دار العصماء. هذا وردي إيش مكتوب؟ رسالتان في مسألة الكحل، مسألة الكحل لمحمد بن سليمان الكافيجي أو يقال كافيجي لاشتغاله بالكافية وكثرة قراءه لا شيء من ذلك، المتوفى عام 879 الهجرة. طبعا له عن مصنفات معروف يعني. هذا الكافيجي لا إيش يعني في مسألة الكحل؟ مسألة الكحل لا يظن سيكتب عن الكحل، هو وهم طبيب، لا، هي مسألة معروفة قد سبب تسميتها بها واشتهرت كمسألة، هذا لقب من ألقاب عن مسألة معينة،
مسألة نحوية.
مسألة نحوية أصلا سميت بمسألة الكحل بسبب أن السيبوي رحمه الله في كتابه لما تكلم عن موضوع رفع اسم الظاهر مثل لها بقوله، قال بقوله ما رأيت رجلا أحسن في عينيه الكحل منه في عينيه، فسألت مسألة الكحول. طبعا كتب على كتابات واعتراضات وأشياء، فهو ألف رسالتين فيها في هذا الموضوع وحرر أشياء، رسالة جدا مختصرة، الواحد أول 4 ورقات، ثاني ورقة واحدة، حققها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عادل محمد عبد الرحمن الشنداح وفقه الله على رسالة خطية فريدة، ويرى أنها نفيسة في الباب. الكتاب جدا لطيف من سرد دار العصماء. هذا ولدي لا أخير باقي واحد، هذا كتاب جميل، فكرة ممتازة فيما يسمى اليوم بالتربية الجنسية، أراد أن يخصه في الكلام عن كيف يربي الأبناء على العفة، سماه تربية العفة عند الأجيال التربية الجنسية عميق وسن، لأنه هذا مسماه المصطلحي المعروف في كتب التربية المعاصرة. أخونا الحبيب فضيلة الدكتور محمد خير فاطمة وفقه الله جاء إلى قضايا أدبية وأخلاقية وشرعية ونفسية، وتكلم عنها تاريخيا وأشياء جميلة جدا، والقضايا يقول تبدأ أصلا من أصل التنشئة في التزام الوالدين بالعفة وشيء ومراحلها، وقسمها على مراحل، المراحل عبر السنيات، المرحلة الأولى الثانية وشيء، وأشياء ينبغي مراعاتها إذا أردنا رب العفة في أبنائنا. الكتاب جزء لطيف إصدارات دار العصماء، وهذا الأخير عشان تستعجلني أنت مصطفى، بعنوان هذا رجل وفقه الله وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد شريف الصواف، قائم على أحد المراكز الجمعية المعتنية بمسألة الأسر والخلاف بينها وشيء من ذلك، فأراد من خلال خبرته ومعرفة الشرعية أن يرسل إليهم رسائل، سماه رسالة إلى الأسرة للدكتور محمد علي الملا، أهم هذا فقد قدم له الأول الدكتور محمد علي الملا، وهو هذا أخونا الحبيب جزاه الله خير، واضح أنه يشتغل بقضايا الخلافات الأسرية وقضايا التربية وشيء من ذلك. طريقته أنه يأتي إلى في لكل واحد رسالة إلى الأب، رسالة إلى الأم، رسالة إلى الزوج، رسالة إلى الزوجة، رسالة للخاطب، رسالة للمخطوبة، رسالة للأبناء، رسالة، وهي يوجهها بواقع خبرته. أما هذا الإخراج الجميل من إخواننا في دار العصماء يدل على ذكاء فيهم، لأنه ها هنا الأماكن المحبرة اللي ترونها عبارة عن خلاصة ما سبق أو ما ينبغي التنبؤ له فيما ذكره من الكلام. الكتاب كله على هذا المنوال، رسائل موجهة فيها نفس التربوي الأبوي وفقه الله، الكتاب من إصدارات دار العصماء.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا عرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.